إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله طيبا مباركا، ونشكره عز وجل وهو أهل الشكر والثناء، ثم نثني بشكر الإخوة القائمين على مركز الفتح الصيفي وكذلك على مركز الدعوة والإرشاد، جزا الله الجميع خيرا وتقبل منا جميعا أعمالنا. وهذا اللقاء هو اللقاء الأخير من سلسلة أعمال القلوب التي بدأناها والحمد لله، وجعلنا خاتمتها الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم وللمسلمين جميعا أعمالنا وأعمارنا برضاه، وأن يتقبلنا عنده في الفائزين المتقين، إنه سميع مجيب. والرضا أيها الأخوة الكرام عمل عظيم، وإن كان الحديث عنه قليلا لكنه عمل قلبي عظيم، وهو المتضمن الذي يندرج فيه شرطي القبول والانقياد، وهما من شروط كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكلنا نعلم، ولا بأس أن نذكر بذلك، أن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شروطا لا بد من تحقيقها، وإلا فلو كانت مجرد كلمة أو لفظا، مجرد لفظ يقال باللسان، لكان كل من قالها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لكانوا جميعا من أهل النجاة والفوز عند الله تبارك وتعالى. ولكن لها شروطا عظاما وقيودا ثقالا، منها ما تقدم الحديث عنه من المحبة واليقين والإخلاص، وكذلك ما نتحدث عنه الليلة إن شاء الله من الرضا الذي يجمع معنيي الإنقياد والقبول أو الإذعان والتسليم لأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك إخوتي الكرام، إن كان الرضا بهذه المثابة وكان أساس الدين وقاعدة الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بالله أو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام كلها تندرج تحت الرضا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء أي الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. وجاء في رواية أخرى: من قال حين يمسي أو يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا دخل الجنة. انظروا أيها الإخوة الكرام قيمة الرضا، إنه يشتمل كما تلاحظون على الأصول الثلاثة جميعا. فإذا كان المؤمن لا بد أن يرضى بهذه الثلاثة التي لا شيء من أمور الدين يخرج عنها، فلا بد أن يعلم أهمية الرضا، وبالتالي أن يعلم حقيقة الرضا ودرجات الرضا، وأن يتجنب ضد الرضا. وما هو ضد الرضا؟ هو الاعتراض أو الممانعة أو المنازعة فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وإذا كان أصل الدين كما تعلمون وأساسه وقاعدته ومعنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو التوحيد، وهي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن الرضا يشمل هذه جميعا ويشمل الفروع والأحكام أيضا. ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من خير من كتب في موضوع الرضا في كتابه النفيس القيم مدارج السالكين، أنه اشتق واستخرج هذه الثلاثة الأنواع أو الأقسام للرضا التي هي أقسام التوحيد، استخرجها من آيات سورة الأنعام، وهي سورة التوحيد العظمى من أولها إلى آخرها توحيد، حتى ما ذكر منها من تشريع فهو مرتبط أساسا بقضية التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول فيها: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهذا في آخرها، وهو دليل على توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، لأنه قال أغير الله أبغي ربا، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد. فلا بد للعبد أن يرضى بالله ربا، أن يرضى بربوبية الله تبارك وتعالى، معتقدا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر ويصرف هذا الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ولا يملك أحد غير الله تبارك وتعالى التصرف في مثقال ذرة من هذا الكون إلا بإذن الله وبقدر الله وبتدبير الله تبارك وتعالى له. فهذا الرضا بالله تعالى ربا. وأما توحيد الألوهية، وهو الرضا بالله تبارك وتعالى إلها ومعبودا ووليا، فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، والولي المقصود به الإله المعبود المحبوب، لأن أصل العبادة كما بينا في موضوع المحبة هو المحبة، هي التأله الوله والمحبة وتعلق القلب، فمن تعلق قلبه شيئا فقد عبده وقد توله به وقد ألهه. والذي يستحق أن تتعلق به القلوب وأن تعظمه وأن توليه هو الله تبارك وتعالى. فالولاية هنا المراد بها العبادة والتأله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويلحق بها ومن لوازمها الولاية التي هي الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة في الله، بأن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا لله، أو يحب العمل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، أو يبغض العمل لا يبغضه إلا لله، فيكون قلبه ولاء وعداء حبا وكرها لله وفي الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فهذا من لوازم ذلك. ثم ذكر كما قال ابن القيم رحمه الله في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ذكر النوع الثالث من أنواع الرضا، وهو أن يرضى العبد بربه تبارك وتعالى، أن يرضى بالله وحده لا شريك له حكما، يتحاكم إليه يحاكم إليه يخاصم إليه، وفي كل شأن من شؤونه يحتكم إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وإلى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كانت درجات الرضا ومقامات الرضا ومراتب الرضا بحسب تحكيم العبد لما أنزل الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصول الدين، في فروعه، في معاملاته مع الناس، في كل شأن من شؤون حياته، أمة، دولة أو أفرادا، لا بد أن يكون التحاكم وأن يكون الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى ما أنزل الله وإلى حكم الله وشرع الله ودينه. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا إن ضد الرضا هو ماذا؟ والمنازعة أو المعارضة، الاعتراض والمدافعة والمنازعة والممانعة. فلو تأملنا هذه الآية العظيمة لوجدنا أنها تبين مراتب الرضا ودرجاته التي بها ينتفي كل منازعة ومعارضة، فهي تبدأ بالتحكيم وتنتهي بالتسليم. فأما التحكيم فلا بد منه لصحة إيمان العبد، لا يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما إلا بأن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل التحكيم الإقرار بأن ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحاكم على كل ما سواه، كما جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: التقدير ليس حاكما عليه أمرنا وقاضيا عليه أمرنا فهو رد. فأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي ويحكم على كل أمر، على الأهواء، على الرغبات، على الشهوات، على القوانين، على العادات، على الأعراف، على الأوضاع، على كل ما يخطر بذلك مما يعارض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن يعارضه، يجب أن يكون الحاكم عليه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على ذلك شيء مهما كان. فهذا التحكيم من وقع ومن وقع وقر في قلبه وأقر بالتحكيم فهذا قد حقق درجة الإسلام، الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب الرضا، فقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن لا يزال في الدرجة الأولى الدنيا، فهو كحال الأعراب الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تحتاجون، من كان هذا حاله يحتاج إلى درجة أعلى حتى يكون من أهل الإيمان. فلذلك قال بعد ذلك: حتى يحكموك بما شجر بينهم، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج تردد، غيبة، شك، أن يقبل ولكن في النفس منازعة، ممانعة، وإن كانت خفية نوع من الاعتراض، وإن كان غير معمول به فقد حكم، لكن يجب عليه أن ينفي الحرج هذا الذي يقع في القلوب. كيف أعمل هذا؟ أيصح هذا؟ وإن كان هذا الحديث قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلا ينطبق على الواقع؟ هل فعلا هذا علاج حقيقي لمرض من الأمراض الاجتماعية أو النفسية مثلا؟ هل كذا؟ هذه الشكوك والريب والخواطر التي تأتي وتتردد في القلوب، لا بد لكي ينال المرء درجة الإيمان، المرتبة الثانية من مراتب الدين ومن مراتب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن يمسيها: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. مهما كان الأمر، مهما خالف، ومهما رأيت الخلق أطبقوا على مخالفته، عليك أن تعلم أن الحق والخير والهدى والصواب فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أمر في أمور الدين أصولا وفروعا، في المعاملات، في الأحكام، في كل شيء. وكذلك الأخبار كلها حق وصدق، لا يكون في نفس المؤمن أدنى حرج أو أي حرج من أن هذا الخبر يحتمل أن يكون كذلك أو غير ذلك أو لا يحتمل. إذن هذا حال أصحاب الدرجة الثانية، وهي درجة الإيمان ومرتبة الإيمان. ثم تأتي الدرجة الثالثة، المرتبة الثالثة، أفضل المراتب وأعلاها التي يتنافس فيها المقربون والصديقون وأولياء الله تبارك وتعالى، وهي ما قال فيه الله عز وجل: ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم كامل، انقياد مطلق، بحيث لا توجد أدنى شبهة ولا منازعة ولا معارضة، بالعكس من ذلك الاندفاع والرغبة والتصديق المطلق والمحبة لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه. يحب أن يسمع ماذا قال وعن ماذا أخبر، وأن يصدق بذلك تصديقا لا يداخله أدنى ريبة ولا شك، ولا يمكن أن يخطر بباله أدنى اعتراض مهما قل أو مهما خف. وهذا مقام الإحسان، يعني مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أعلى المراتب وأعظمها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. أفضل وأعلى وأشد أنواع الجوارح، أعمال الجوارح، هو الجهاد، أن يخرج الإنسان بنفسه وماله في سبيل الله ويقاتل أعداء الله تبارك وتعالى متعرضا للموت لفقد الروح التي هي أغلى ما عند كل مخلوق. هذا في أعمال الجوارح الجهاد. في أعمال القلب أعلى الدرجات أو نظير ومقابل الإحسان هو الرضا. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو من تعلمون حكمته وعظيم منزلته في الدين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ذروة سنام الإيمان، ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا للقدر. الصبر للحكم، فكل ما حكم الله تبارك وتعالى به أو شرعه فلا بد أن تصبر وأن تتعبد الله تبارك وتعالى به، وأن تصبر وتصابر وتصطبر لكي تعبد الله كما شرع الله وكما أمر الله. هذا الصبر للحكم. والرضا بالقدر، وهو نوع من الأنواع، من أنواع كما سنبين إن شاء الله أنواع الاعتراض. أكثر ما يعترض العامة، يعترضون على أقدار الله، عامة الخلق أكثر ما يعترضون، يعترضون على أفعال الله وعلى حكمة الله وعلى أقدار الله والعياذ بالله. فالمثال جاء بالقدر، وإلا فالرضا بالدين وبالشرع وبالأمر أعظم من ذلك، أو كلها لا بد منها وهي مطلوبة. فجعل الرضا هو ذروة سنام الإيمان، وبذلك يتبين لنا أهمية هذا العمل القلبي العظيم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى عندما خاطبنا وعندما بين لنا الدين والإيمان وخاطبنا فيه باسم الرضا، أو ذكره لنا باسم الرضا كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن هذا يستلزم منا في المقابل أن نرضى بما كتب الله وبما أنزل الله وبما شرع الله وبما قضى به الله تبارك وتعالى، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأخوة الكرام يؤدي بنا أو يدلنا على أهمية معرفة أنواع الاعتراضات التي يعترض بها من لم يحقق هذا العمل، الذين لم يحققوا الرضا بل جاءوا بالاعتراض أو الممانعة عما جاء الله عما أنزله الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لا نطيل في عرض هذه القضايا والأمثلة لها على أهميتها، لأن الوقت كما تعلمون في المسجد غير الوقت في المركز، فنحن لا نستطيع أن نمدد أو نؤخر الإقامة كما نفعل في المراكز، ولذلك نعرضها إن شاء الله عرضا بأمثلة توضح ذلك، ثم نفتح المجال بعد ذلك للأسئلة. فنقول إن الاعتراض أيها الأخوة الكرام، الاعتراض أو أنواع الاعتراض على ما جاء من عند الله التي تقدح في الرضا. وفي هذا العمل القلبي العظيم أنواع كثيرة متفاوتة، فأعظم أنواع الاعتراض الذين يعترضون على الله تبارك وتعالى في دينه، فيما أنزل من الدين ووصى به جميع الأنبياء والمرسلين وبعث به هؤلاء أجمعين وفرضه على خلقه كافة من توحيده عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته. ولذلك ظهر في هذه الأمة مع الأسف الشديد ظهر فيها من يعترض على ما أنزل الله تبارك وتعالى في أصل الدين، فالذين يعترضون على أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال وله الأسماء الحسنى عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وما من صفة كمال إلا وهي له عز وجل. أي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله تبارك وتعالى أحق بها وله فيها الكمال المطلق تبارك وتعالى. جاء المعترضون على هذا فنفوا صفات الله عز وجل واعترضوا عليها وأولوا كلامه وردوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمس أصل الدين وأصل الإيمان. فبعضهم أنكروا أسماء الله وصفاته كلها كالجهمية والمتفلسفة والباطنية وأمثالهم ممن انحرفوا وانجرفوا عن الصراط المستقيم، فهؤلاء لا خير فيهم مطلقا. ولهذا أخرجهم كثير من العلماء عن فرق الأمة وطوائفها مطلقا، نعوذ بالله من الضلالة، لأنهم لا يؤمنون حقيقة بالله عز وجل. لأننا كيف نعرف الله؟ نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإذا لم نعرف من نعبد فكيف نعبده تبارك وتعالى؟ فلنفرض أن أحدا كان من أعبد خلق الله لكنه لا يعرف الله، لا يعرف أن ربه تبارك وتعالى ومعبوده عز وجل استوى على العرش كما أخبر في 7 مواضع من كتابه. فهم يقولون لا نؤمن بذلك، لا يؤمنون بعلو الله عز وجل على خلقه. فهذا الذي يسجد ويتعبد ويقول سبحان ربي الأعلى وهو لا يعتقد علو الله متناقض، كيف تعتقد شيئا وتقول بخلافه ولا تعبد ربك عز وجل حقيقة؟ إذا لا يمكن أن يعبد الله حقيقة إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى على الحقيقة. ويليهم المعتزلة الذين كما تعلمون أنكروا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء وجعلوها مترادفات، جعلوها مترادفات في الدلالة على الذات، فالعزيز والحكيم مثلا والجبار المتكبر، كل الأسماء معناها واحد مجرد أنها تدل على الذات ولا يشتق منها صفات. فلا نقول إن الله تعالى إن اسمه الحكيم نشتق منه صفة الحكمة، أو العزيز نؤمن بأن له تعالى صفة العزة مثلا، أو القدير القدرة، وهكذا. وإنما نفوا ذلك جميعا فجعلوها كالأعلام المترادفة في الدلالة على الذات. ثم الأشعرية وهم الذين خففوا وهذبوا شيئا من غلو هؤلاء، ولكنهم لم يثبتوا لله ما أثبته الله تبارك وتعالى أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. فالخلاصة أيها الإخوة المؤمنون أننا نحن المؤمنين الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبكل ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بما ذكر الله وبما وصف به نفسه وبما وصفه أو ذكر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق ولا نفرق بين شيء منه. نؤمن بعلوه، نؤمن بنزوله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، نؤمن بأنه تبارك وتعالى يأتي ويجيء يوم القيامة لفصل الحساب، نؤمن بأنه يكلم ويخاطب من شاء متى شاء وكيف ما شاء إلى آخر هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل النوع الأول الذين اعترضوا في أصل الدين. هناك نوع آخر لم يعترضوا في هذا لكن جاء اعتراضهم من باب آخر، ولا سيما في زماننا هذا، الذين اعترضوا على الشريعة، على الشرع، على ما قضى الله تعالى قضاء شرعيا، على أحكام الله التي جعلها لعباده من الحل والحرمة والوجوب والتحريم والندب وغير ذلك مما هو شامل لكل أحوال الناس ومعاملاتهم وشؤونهم في هذه الحياة الدنيا. فجاء هؤلاء القوم واعترضوا على هذه الأحكام وعلى هذه الشريعة وعلى هذا القضاء. لماذا؟ بالقوانين الوضعية والأحكام البشرية، وربما اعترضوا بالآراء والعادات الجاهلية كحال أهل البوادي وأمثالها، حكم الطواغيت أو السلوم أو ما أشبه ذلك. كل هذه اعتراض على شرع الله، على تشريعه، على قضائه وحكمه الشرعي الديني. وهذا خطير جدا، وهو يدخل أيضا في الاعتراض أو يلحق بالاعتراض على أصل معرفة الله تبارك وتعالى، يلحق بذلك ويليه بالدرجة من جهة أنه كفر بالله تبارك وتعالى، كمن يعترض على ما شرع الله عز وجل من حد الزنا، وهو الرجم له إن كان مصطنع للزاني أو الزانية، أو الجلد إن كان غير ذلك بشروطه المعروفة، ويلغي ذلك وينسخه ويجعل مكانه الجلد والتحميم، مثلا مكان الرجم كما فعل اليهود، أو يلغي الجلد أيضا ويجعل مكان ذلك كله الحبس أو الغرامة كما في القوانين الوضعية التي تحكم أكثر العالم الإسلامي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعترضون على حكم الله الذي قال فيه عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فيجعلون الربا حلالا، يستحلونه ويضعون له الأحكام الطويلة ويشرعون كيف يباح وكيف يستباح، يحددون نسبته وآجالا معينة لها، ويجعلون له ألوانا وأشكالا من الأخذ والعطاء والدفع والاحتيال، بل والاستحلال لدين الله تبارك وتعالى. وتقوم على هذه التشريعات الوضعية المنافية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقوم عليها صروح وأعمدة للاقتصاد الوطني أو العالمي كما هو ملاحظ الآن. فهذا أيضا اعتراض على الله تبارك وتعالى فيما شرع من أحكام. ولا يشك عاقل أن الربا من أخطر ما يمكن أن يرتكب من الذنوب، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 70 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، ودرهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى قد تأذن عليه بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الربا من آخر ما نزل، وقد توعد الله تبارك وتعالى بالحرب سقيفا أو غيرها من القبائل لما أرادت أن لا تحرم الربا، فكانت العقوبة أن يحاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، المقصود أن من أحله وشرع تحليله فهو معترض على الله تبارك وتعالى في هذا. وأسوأ منه الذي يجاهر ويقول بأن ما شرع الله لا يصلح للحياة الحديثة أو للاقتصاد الحديث، أو أننا في هذه الأيام لا بد أن نأخذ بالتشريعات المنافية والمخالفة لما جاء في القرآن. فهذا والعياذ بالله معترض على الله تبارك وتعالى اعتراضا واضحا بينا جليا، فلا حظ له في الإيمان، وليس داخلا في الذين ذكرنا درجاتهم، لأنه كما ذكر الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فهذا لن يحكم أصلا، فضلا عن وجود الحرج أو أن يكون نفي الحرج أو التسليم، فإنه لم يحكم، ولذلك فهو غير مؤمن، نسأل الله العفو والعافية. وتقيسون على هذا أشياء كثيرة، حد السرقة مثلا، كل ما جاء في المعاملات حد الردة وهو أعظم من هذين الحدين وغير ذلك. هذا الاعتراض على شرعه أو على حكمه الشرعي. هناك نوع آخر من أنواع الاعتراض أيضا الذي يقدح في الإيمان في أصل الدين والإيمان وهو مناف للرضا أيما منافاه، وهو الاعتراض على أخباره أو أوامره بما وضعه البشر من أهواء أو أفكار أو نظريات قديمة أو حديثة. مثلا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه خلق أبانا آدم عليه السلام، أو أنه خلقنا نحن جميعا، خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها، النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ثم جعل هذه السلالة البشرية بعد ذلك تتناسل من هذا من هذين. فكل من تراه على وجه الأرض أو من عاش فوقها من البشر فهم من بني آدم وأبوهم آدم، والله تبارك وتعالى خلقهم جميعا من نفس واحدة. وكيفية الخلق بينها تبارك وتعالى في أكثر من آية، ومما خلق الإنسان بينه بأكثر من آية. هذا أمر قطعي يقرأه كل مؤمن ويجده واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل كما هو مشهور الآن في العالم ويدرس ويلقنه أبناؤنا وبناتنا نظرية التطور مثلا، فيقولون لا، إن هؤلاء البشر الذين تراهم على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم هم منحدرون من سلالة حيوانية، وهذه نظرية التطور تقول إن الأصل القديم للإنسان أنه حيوان تطور حتى صار قردا، ثم هناك حلقة مفقودة بين القرد وبين الإنسان، ثم جاء الإنسان، فعلى هذا لا يكون هنالك آدم ولا نفس واحدة، ولا خلق الله تبارك وتعالى العالم كما أخبرنا البشر كما جاء في القرآن، وإنما يريدون منا أن نؤمن وأن نعتقد ما يعتقدون، ويقولون هذه نظرية التطور العضوي مثلا. هذا كفر، الإيمان بها كفر يخرج صاحبه من الملة، ومن أقرها أو قررها أو درسها فقد اعترض على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا نحن نعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان، كل إنسان منا في هذا الوجود، وكل مولود على الفطرة القويمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فنؤمن أن كل مولود يولد على الفطرة التي هي هذه الملة كما بينت الرواية الأخرى. فكل مولود يولد في أمريكا، في الهند، في اليابان، في أفريقيا، في مكة، كل مولود يولد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الدين القويم، على التوحيد، ولكن يتغير بالتربية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. النظريات التربوية والنظريات النفسية الحديثة كما يسمونها تنافي ذلك كله، وتقول إن الإنسان يولد كل بحسب رأيه. مثلا نظرية فرويد اليهودي الخبيث، هذه النظرية الخبيثة تجعل أن الإنسان هو كائن جنسي، حيوان جنسي، وأنه ما ولد ليتدين أو متدينا، وإنما كل حركة من حركاته فهي بدافع الرغبة والشهوة الجنسية. يعني كلام بمنتهى القذارة، ولكنه ليس بغريب من يهودي خبيث يريد أن يهدم أخلاق البشر جميعا، والأغرب منه أن يأتي أبناء المسلمين فيقررون هذا الكلام في مناهجهم التعليمية، المناهج التعليمية التي يتلقاها الأبناء دون أن يذكر معها أن هذا كفر وأن هذا ضلال. وتأتي النظريات الأخرى، النظرية التربوية الاشتراكية، ونظرية الرأسمالية، ونظريات كثيرة، كل نظرية تفسر رغبات الإنسان وميوله منذ ولادته بما ترى هي. النظرية السلوكية نظريات في أمريكا وحدها أكثر من 20 مدرسة نفسية، كل منها له نظرية عن هذا المخلوق العجيب يختلف عن الآخر، ثم يؤتى بهذه النظريات وتقرر باسم علم النفس وباسم علم الاجتماع أو ما أشبه ذلك من العلوم، ولا ينظر في هذه العلوم إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النظريات الكونية أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذا الكون بما يكفي أننا إذا علمناه فإنه قد عرفنا به عز وجل، لا لنتعلم لنعرف تفصيلات هذا الكون، ولكن لنعلم أن له ربا عظيما خالقا حكيما مدبرا تبارك وتعالى. فإذا جاءوا وأخبرونا بخلاف ذلك أن السماء لا وجود لها وإنما هو فضاء لا نهاية له، والله تبارك وتعالى أخبرنا أنها سبع طباق، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يستأذن هو جبريل في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة، وأخبرنا من لقي في الأولى ومن لقي في الثانية ومن لقي في الثالثة، هذا فراغ هذا هواء، وإلا حقيقة وسقف كما ذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك. يعني الوقت لا يحتمل إطالة في الأدلة ويواضح لكم جميعا، فيأتي هؤلاء بنظريات تخالف ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وهكذا. فهذا نوع من أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله ومن عند الله بالنظريات هذه التي مثلنا بها في ما يتعلق بالنظريات عن نشأة الإنسان أو في خلق الكون أو في الطبيعة والسلوك البشري الإنسان الذي جعل الله تبارك وتعالى الخلق عليه. هذا أيضا نوع من أنواع الاعتراض، الاعتراض على ما أخبر الله تبارك وتعالى به أيضا وما جعله قد نجعله من ضمن الأحكام وقد نجعله من ضمن الأخبار كلاهما. مثلا أن المرأة دون الرجل في الخلقة ومن ثم هي دون الرجل في الواجبات وفي حمل الأمانة، وبمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل منهما عبادة تتناسب مع ما خلقه وفطره عليه، تتناسب مع تكوينه الذي جبله الله تبارك وتعالى عليه. فإذا جاء هؤلاء وأرادوا أن يجعلوا العمل واحدا والواجب واحدا والحقوق واحدة وكل شيء حتى الميراث، ومن هنا قلت أنه يدخل في الأحكام، قالوا ليكن الميراث واحدا لا كما ذكر الله تبارك وتعالى وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يريدون أن يجعلوه واحدا في كل شيء. فللمرأة الحق في الانتخابات وفي الوصول إلى الوزارة أو تكون رئيسة للدولة وفي أن تفعل كل ما يفعله الرجل من الأعمال، وكذلك لها مثل ما له من الحقوق ومنها هذا الحق في الميراث وما أشبه ذلك. فهؤلاء يعترضون اعتراضا جليا واضحا على ما شرع الله، فلا يكون راضين بدين الله تبارك وتعالى، والتفصيل لهذا لا يخفى على مثلكم إن شاء الله. هناك نوع من الناس، وهذا وقع في هذه الأمة مع الأسف الشديد كثير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعترضون بنوع آخر في الاستدلال ومعرفة الأحكام، يعترضون على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغهم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردونه أو يتأولونه بكلام فلان من أئمة المذاهب مثل إمام المذهب أو بقياس كما يسمى أو بالنظر العقلي إلى آخره مهما سميت، فيردون الحديث ويعترضون على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه من الدين بالقياس أو الرأي أو الهوى أو ما يسمونه هم قواعد منطقية أو قواعد كلية أو ما أشبه ذلك، وهي مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مأخوذة عنه ولا متلقاة من دينه. فهؤلاء القوم قد ابتليت بهم هذه الأمة، حتى قال قائلهم: أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ. سبحان الله، يعني جعل المذهب هو الحكم، فأي حديث يخالف المذهب فاعلم أنه إما ضعيف أو موضوع، يعني فلا يؤخذ به لا يحتج به، أو منسوخ، والعمل يجب أن يكون بالمذهب. فتعصب المقلدون للمذاهب الأربعة الذين انتسبوا إليها تعصبا وتقليدا، ومزقوا هذه الأمة وفرقوها حتى وقع القتال وأريقت الدماء. وكم من دماء أريقت من أجل حكم فرعي، ويمكن لو اتفق الجميع على قبول الحق والإذعان لما شرع الله تبارك وتعالى ألا يكون ذلك، بل يكونون جميعا على أمر واحد كما أمر الله: واعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أو إن اختلفوا في فهمه فكل منهم يعذر الآخر باجتهاده، ولكن الهوى والتعصب يجعلهم يتقاتلون. وكم قد وقع من قتال في خراسان وما وراء النهر بين الشافعية والحنفية، التاريخ يتحدث عن هذا. وكم قد وقع في اليمن بين من ينتمي للفقه الهادوي أو الزيدي وبين الشافعية مثلا، وكم سبحان الله. فهذا دليل التعصب الأعمى المقيت، الذي لو تأمل هؤلاء لو تأملوا لوجدوا أن الأئمة أئمة المذاهب ينكرون هذا ولا يقرونه، وكل منهم كان مجتهدا يريد الحق، كما بين الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا نوع. أسوأ منه وأشد الاعتراض على الدين وعلى العبادة وعلى الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا، لنتقرب إليه بالخيالات والكشوفات والمنامات والرؤى والأحلام والأذواق وما أشبه ذلك. فهذا حال الصوفية، كما أن ذاك حال المتعصبين من الفقهاء. تقول له: إن الله تعالى حرم هذا، أو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يقول: الشيخ الفلاني نام ورأى الخضر عليه السلام في المنام وقال له إن هذا حلال. سبحان الله، من قال لك أن الأحلام والمنامات يعمل بها في معارضة ما جاء من الوحي الثابت؟ ومن قال لك أن هذا الذي في المنام هو الخضر؟ لما لا يكون الشيطان، ولا ريب أنه الشيطان، شيطان من الشياطين. وهل يحق للخضر أو لأحد كائنا من كان أن يشرع غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحدث في الدين ما ليس منه؟ وهكذا وصلت الجرأة ببعضهم عياذا بالله إلى القول بأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. بعضهم يقول مناما ثم يتدرج يقول أراه في اليقظة ويجتمع بي ويقول هذا حلال وهذا حرام، يعلمه أمرا غير ما نعلم في كتب السنة. وهذا اتهام عظيم شنيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ادخر شيئا من الدين أو لم يعلمه للعالمين، واختص به هؤلاء الضالين المضلين في آخر الزمان. ولا ريب أن هذا شيطان، إن جاءهم شيء فهو شيطان، وإلا فهم كاذبون فيما يدعون، فيعترضون على ما ثبت. ويعلم العلماء بطريق التصحيح والتضعيف، أهل الفن وأهل الخبرة يعلمون أنه حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترضون عليه بهذه الأباطيل وهذا الإفك والافتراء، أحلام أو رؤى أو منامات أو خيالات أو كشوفات كما يسمونها. وأشد من ذلك كله الذين يعتقدون من أئمة الصوفية أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم بنفسه ويتكلم معهم ويناديهم، وهؤلاء في الحقيقة مدعون للنبوة، يعني من كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة فقد أصبح نبيا بلا ريب. يعني هؤلاء يدعون النبوة، حقيقة أمرهم أنهم يريدون أن يقولوا إنهم أنبياء ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلذلك كم تقرأ من كتبهم أن الشيخ الفلاني كان يعمل عملا من الأعمال أو عرف أن هذا الأمر لا يجوز أو لا يحل، فناداه المنادي وقال يا عبدي فلان هذا حلال، فاستحل وفعله. سبحان الله، هذا الشيطان اتخذه عبدا له وناداه وأمره بأمر يخالف الشرع ليخرجه من الدين بالكلية، ويتوهم هذا المخدوع الضال، وربما كان مستريا مضلا أيضا، يتوهم أن المخاطب له هو الله تبارك وتعالى. وهذا من الدجل المنتشر في أكثر أنحاء العالم الإسلامي، وإن كانوا لله الحمد قليلا في هذه البلاد الطيبة إن شاء الله، وقد بدأ نور الخير والسنة واتباع منهج السلف الصالح لله الحمد ينتشر في كل مكان بفضل الله عز وجل. لكن هذا مرض موجود في الكتب، يعني في بطون الكتب وفي واقع الحياة، وهو من أسوأ أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مناف للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن هذا النوع أيها الإخوة الاعتراض على ما شرع الله بالأعراف والعادات والأهواء الجاهلية، وهذه عادة مذمومة ذكرها الله تبارك وتعالى عن الذين كذبوا الأنبياء وردوا دين الله عز وجل، وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهذا النوع فاشل في الأمة إلا من رحم الله، قليل من الناس من لديه الاستعداد أن يترك عادات القبيلة اتباعا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له يا أخي هذا حرام، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في هذا الطرب والموسيقى وما أشبه ذلك أن هذا حرام، وهذه الحديث فيه، فيقول العادة عندنا كذا والجماعة كذا والقبيلة كذا والناس كذا، فيعترض على الدين وعلى الشرع. لماذا؟ بالعادات والأعراف والأهواء والأوضاع الجاهلية، والأمثلة على هذا أيضا كثيرة فلا نطيل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أنواع الاعتراض، ولعله النوع الأخير، الاعتراض على حكمة الله وعلى قدر الله وعلى أفعال الله تبارك وتعالى، وهذا قديم وعظيم وفاشل في الناس إلا من وفقه الله للرضا ولحقيقة الرضا. أكثر المعترضين كفار الذين اعترضوا على أصل الدين، أصل الحكمة، أصل القدر، أصل الاختيار، وقدوتهم في ذلك إبليس اللعين الذي اعترض على أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود لآدم، اعترض على حكمة الله فجعل ما أمره الله تعالى به مخالفا ومنافيا للحكمة. لماذا؟ لأنه يرى أن النار أفضل من الطين، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيرى أن عنصر النار أفضل، يعني يقول الحكمة أن يسجد الطين للنار وليس العكس. انظروا هذا الاعتراض الشيطاني الخبيث، وكثير من الناس يقعون فيه يعلمون أو لا يعلمون فيما هو أشد منه، وبهذا طرده الله تبارك وتعالى من رحمته وجعل عليه لعنته إلى يوم الدين، وأصبح رأس الكفر في الدنيا والعياذ بالله. اعترض على حكمة الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى في ذلك. والمشركون تعلموا منه هذا النوع، اعترضوا على أن يكون البشر، على أن يكون الرسول بشرا، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، يعني ماذا تريدون؟ قال لو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني يريدون أن يكون الرسول المنزل إليهم أو المرسل إليهم ملكا، أما إذا كان رجلا لا، والله تبارك وتعالى له الحكمة العظيمة في ذلك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، حتى تكون القدوة وتكون الأسوة، فيكون هذا بشرا وهذا بشرا. فلو كان ملكا في الحقيقة لجعلناه بشرا في الصورة حتى يكون من جنسهم ويخاطبهم ليقتدوا به وهو من جنسهم، أما لو جاءهم ملك لقالوا أنت ملك صلي لأنك ملك، أما نحن بشر ما نستطيع.
اترك الشهوات، أنت ملك لكن نحن بشر، هل اترك الشهوات المحرمات وهكذا فيعترضون.
ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أن يختاروا أن يكون بشرا أو ملكا أو أن يكون في فلان لا في فلان. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما لم يجعل الله تبارك وتعالى هذه النبوة وهذا الوحي هذا الذكر ينزل على عروة بن مسعود الوليد بن المغيرة رجل من القريتين مكة والطائف، أما ينزل على هذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عنده أموال ولا وجاهة في قريش ولا عنده عبيد وجواري ولا كذا؟ هذا اعتراضهم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى هم يقسمون رحمة ربك، هم لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة الدنيوية هذه يقسمها الله تبارك وتعالى بين خلقه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. أما النبوة أما الرحمة فالله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يحق لكم أن تعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى وتقول لو أنه اختار فلانا ولو أنه نبأ فلانا لآمنا به، أما وقد نبأ فلان فلا. اعترضوا على الأتباع، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قوم نوح وقريش؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء الضعفاء، ما آمن بك إلا هؤلاء، اطردهم لنجالسك نحن عظماء القوم ونسمع منك، أما أن نجلس معهم ونتأذى بروائحهم ونحن لا يليق بنا ذلك. وهذا من اعتراضهم على أتباعهم صلى الله عليه وسلم على أتباع دينه. ولهذا أمره ربه ونهاه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين يريدون وجه الله هم خير عند الله تبارك وتعالى وهم أفضل من أولئك، ولكن الله تعالى جعل بعضهم لبعض فتنة فهو أعلم بالكافرين تبارك وتعالى، فجعل إيمان الضعفاء فتنة لكي لا يؤمن الكبراء من حكمة الله عز وجل. يعترضون حتى القرآن، اعترضوا على تنزيله فقالوا أرادوا أن ينزل كيف جملة واحدة، يعني لا يريدونه بحسب الأحداث منجما بحسب الوقائع، يريدون أن ينزل جملة واحدة. فرد الله تبارك وتعالى أيضا هذا الاعتراض وبين أن الحكمة من ذلك التثبيت، ولكي لا يأتوه بمثل إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيرا. أنواع كثيرة من أنواع الاعتراض التي اعترض بها الجاهليون المشركون. واعترض المنافقون الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة يعترضون دائما على أوامر الله. أصحاب الشهوات إخوة الكرام، أصحاب الشهوات في كل مكان وفي كل زمان لا بد أن يعترضوا على دين الله، لا يرضيهم ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا فيك فلا انتقص، إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخر. هذه عبوديته، إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخر. وهذا ما فعله المنافقون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والعياذ بالله. متى يرضى المنافق؟ متى يرضى أصحاب الشهوات؟ إذا تحققت شهواتهم ورغباتهم قالوا أحسنت، هذا حكم طيب، وأنت حقا رسول الله، أو أنت فعلا داعية، أو أن كنت قاضيا قالوا هذا القاضي يقضي بالحق إذا حكم له، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإن حكم لخصمه ولو كان هو المبطل وحكم القاضي بالحق قال والله هذا مبطل أو مرتكب أو كذاب، لأن المهم ما يخالف الهوى هم تبع لأهوائهم وليسوا تبعا للحق ولا يريدون الحق. فإذا كان لهم الحق وعلموا أنه لا بد أن الحكم سيكون لهم جاءوا فقالوا لا نريد أن يحكم بيننا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا في واقعنا الحالي أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نبغى واحد راعي دين وإيمان وثقي وطيب حتى يحكم، لأنه واثق من البينات التي عنده ستجعل الحكم له، لكنه لو كان في الحالة الأخرى يقول لا نريد فلانا، كما قال المجرمون من قبل، قال
نذهب إلى كاهن جهينة أو نذهب إلى كعب بن الأشرف، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ لا نذهب إلى محمد، قال لا نذهب إلى كعب، لأنه يأخذ الرشوة يهودي، هذا يمشي. وهكذا يعني الذين معيارهم هو العطاء، أن أعطوا إن أعطوا وإن لم يعطوا. ولذلك يعترض هؤلاء على قدر الله، كثير منهم يعترضون على قدر الله تبارك وتعالى. إن أعطاهم الله ووسع عليهم وأنعم عليهم قالوا أكرمنا، قال ربي أكرمنا، قالوا أكرمنا الله وأعطانا الله وربك ما يعطي إلا من يحب وإلى ذلك، وجعلوا ذلك دليلا وعلامة على أن الله يحبهم وأن أعمالهم صالحة وطيبة، ونسبوا ما يأتيهم من مال إلى عبادتهم وإلى إخلاصهم وإلى صدقاتهم وإلى نفقاتهم، وما يعلمون أنه استدراج. وأما إذا قدر عليهم أرزاقهم، ضيق عليهم إذا منعهم وإن كان بعد عطاء، إذا أمرضهم وإن كان بعد شفاء وعافية، قال ربي أهانا، قالوا هذا لا، كيف تعذبني يا رب، كيف تفعل بي يا رب، ماذا فعلت يا ربي، أنا ماذا صنعت حتى تبتليني، أو لماذا فعلت كذا ولم تفعل كذا. سبحان الله، يعترضون ما أكثر ما يعترض الخلق قديما وحديثا على أقدار الله عز وجل، ويظن أنه غير أهل أن يبتليه الله بمصيبة، بفقد مال، بفقد حبيب، بمرض، لأنه يرى أنه من أهل الصلاح والدين. فلو كان هذا في الفجار في غيره من الذين يفعلون ما يفعلون لكان ذلك أحق وأجدر، ولا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يبتلي بالخير والشر، وأنه عز وجل يمتحن من ينعم عليه ليشكر أو يكفر، ويمتحن من يأتيه ما لا يرضى به ليرى الله عز وجل أيصبر أم يجزع ويقنط. نسأل الله العفو والعافية. فمن هنا كان لابد من الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما تقدم. من ذلك أيضا الاعتراض على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن اعتراضا على حكمة الله كما فعل الخارجي، أصل الخوارج الذي خرجوا من ضئه عندما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد، أو قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذا الكفر، من هذا الاعتراض. انظروا كيف، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، يقال هذا الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترض على الحكمة النبوية، ويرى أن هواه وأن رأيه وأن عقله أصوب بهذا الشأن، يجب أن تكون بالمساواة أو أن يعطى الناس بحسب إيمانهم، فالمؤمنون إيمانا أقوى وأعظم يأخذون الألوف، ومن دونهم يأخذون المئات، والأقل إيمانا يأخذون الأقل من الإبل والأنعام. لكن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي من الله، أن يعطي الأعراق، أن يعطي المؤلفة قلوبهم، أن يعطي حديثي عهد العهد بالإسلام. أما أولئك فكما قال صلى الله عليه وسلم يكلهم إلى إيمانهم، هؤلاء مؤمنون ورغبتهم فيما عند الله، رغبتهم بالجنة. منذ أن وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة قالوا فما لنا يا رسول الله إن نحن فعلنا، قال لكم الجنة، قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم. هؤلاء المهاجرون أعظم أيضا من ذلك، هؤلاء لا يريدون نسب الدنيا ومتاعها ولا يبالون أعطوا أم لم يعطوا. أما أولئك فإذا أعطوا آمنوا، فآمنت بعدهم قبائل وأمم، وإن لم يعطوا كفروا فتكفر بكفرهم أمم. فالحكمة واضحة جلية، ومع ذلك اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ويجب أن نعلم أيها الأخوة الكرام كما أشرت أن الاعتراض، يقول ابن القيم رحمه الله، هذه الاعتراضات وأمثالها سارية في جميع الخلق، قل من ينجو من نوع من أنواع الاعتراض على الله أو على دين الله أو على شرعه أو على أخباره أو على أحكامه، قل من ينجو من ذلك. ومن نجا منه وحقق درجة التسليم المطلق بلا معارضة ولا ممانعة فليحمد الله تبارك وتعالى على هذا، وليجعل هذا اختبارا وامتحانا لإيمانه. فالأمثلة التي ذكرنا إنما هي إشارات، وإلا فهذا الداء داء الاعتراض داء عظيم، وقليل من خلق الله الراضون بدين الله الذين هم حقا ذاقوا طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جعلني الله وإياكم من الراضين من هؤلاء المصطفين الأخيار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. هذا التفصيل. هذه بالنسبة لما يتعلق بهذا السؤال عن شركة الرازحي. اليوم وصلني من الشركة كتابا يتضمن تفسير نظام الشركة. أما النظام الأصلي للشركة فهو مطابق تماما لنظام مراقبة البنوك، وبالتالي فهو لا يختلف عن أي بنك من البنوك الأخرى، فهي بنوك ربوية جميعا، وهذه لا شك فيها. لكن المذكرة التفسيرية التي وضعتها الهيئة الشرعية، من قرأها ولعلكم تطلعون عليها، يجد أنها تقيد، فهي في الحقيقة هي كأنها نظام جديد مقيد وليست تفسيرا للنظام. يعني مثلا في مواد، في بعض مواد النظام يقولون تزاول الشركة، يعني تفعل أعمالها وفقا للنظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى في المملكة. الهيئة الشرعية تقول لا بد أن تكون المعاملة وفقا للشريعة الإسلامية، فلا يكون فيها ربا ولا غرر ولا جهالة ولا تدليس ولا كذا ولا كذا. فالكلام غير الكلام في الحقيقة، لكن نقول هذه خطوة طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا في هذه الشركة وفي غيرها إلى إنفاذ ذلك وتحقيقه. ما يزال هذا الكتاب أو هذه المذكرة التفسيرية ما تزال اقتراحات ومطالبات، وهي يعني وصف لما يجب أن يكون لا لما هو كائن، يتشرح ما يجب أن يكون عليه وضع الشركة لا ما هي عليه، وإن كانت لا شك أنها أخف البنوك الموجودة، وأن من اضطر للتعامل البنكي منا فليتعامل معها ولا يتعامل مع البنوك الربوية، هذا لا شك فيه من الناحية العملية. لكننا نريد أن حقا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فتلتزم هذه الشركة وغيرها طبعا بما شرع الله من غير منازعة ولا اعتراض، وترضى بذلك وزارة المالية ومؤسسة النقد، يجب أن يرضوا بذلك من غير أي اعتراض ولا منازعة، لأنهم إنما يريدون ويطلبون حكم الله ومطابقة وموافقة شرع الله، فهؤلاء يجب أن يؤيدوا لا أن يعترض عليه. حقيقة كثيرة كما ترون الأسئلة، فلذلك لكي يتوحد الفهم والموضوع تقدم ما له علاقة بالموضوع وهي كثيرة في ذاتها. يقول الأخ: من طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه، من طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: إننا في تعاملنا مع الناس ودعوتهم قد نضطر أحيانا إلى إرضائهم حتى نكسب قلوبهم، فهل هذا يدخل تحت الحديث؟ ما دام غرضك من إرضائهم أو استرضائهم أن يؤمنوا بالله وأن ينالوا رضا الله فلا ينطبق عليك هذا إن شاء الله، لأنك تريد أن تكسبهم لله لا لنفسك. ففي الحقيقة من كان هذا حاله فهو لم يبتغي رضا الناس بسخط الله، وإنما أراد رضا الله وغايته هو رضا الله لكي يؤمن هؤلاء فيرضى الله تبارك وتعالى عنهم لإيمانهم ويرضى عنه لدعوته هؤلاء. ومما يرضاه الله لنا أن نستمير قلوبهم وأن نخاطبهم بالحكمة والرفق واللين لكي يؤمنوا بالله، فهذا مما يرضاه الله وما شرعه. ما حكم الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية والشعوب التي ترضى بهذه القوانين، وما هو الحل الأمثل لتجنب ذلك؟ الكلام يطول في هذا، لكن المقصود حكومة أو شعبا من أراد، كما بين الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، جعله زعما ويثير إليه على طريقة تعجب، انظر حال هؤلاء، ألم تر تعجب، لفت نظر، أن ترى حال هؤلاء، ألم تر الذين يزعمون، جعله زعما لا حقيقة له، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني اختاروا حكم الطاغوت على حكم الله، فمن اختار ذلك فهو كافر حكومة أو شعبا، وإن قال بلسانه أننا نريد الدين أو نريد الإسلام أو أن حكم الإسلام أفضل، ما دام اختار ذلك وأراده وحكم به فهو كافر، يعني فردا كان أو حكومة. وعليه فلما يقول الأخ: من يحكم بالقوانين الوضعية هو مكره، نحن نتكلم عن القضايا العامة الأصلية، أما الحالات الاستثنائية فلها حكمها، يعني من يكره على الحكم بالقانون، نتأكد أولا هل الإكراه متحقق فعلا، وإلا كما قال الإمام أحمد لما قيل إنهم يكرهوننا قال ذكروا بحديث بلال، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال: إن بلالا وعمارا وأمثالهم ضربوا، وأنتم قيل فنضربكم، فقلتم القرآن مخلوق، يعني ما ضربتم، قيل فنضربكم، فرق بين هذا وهذا، ليس كل من قال أنا مكره واحد يقول الله أنا وظيفتي ايش اسوي هذا شغلي، لا يا اخي هذا ما هو عذر ولا هو اكراه، وهكذا في القوانين الوضعيه، في العمل، في البنك، في اي شيء، لا بد ان تجتهد وان تبحث عن بديل وان يرى عليك اثر الاكراه، اما تعيش عمرك كله بهذه الوظائف تقول مكره، لا هذا غير صحيح، فتدرس اذا تبين فعلا انه مكره تنطبق عليه حقيقه الاكراه، هذه حاله عارضه مستثناه ما تؤثر على الاصل. وكذلك الاخ الذي سال واستدل بحديث الغلام اليهودي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فقال له فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله. يعني يقول الأخ أن هذا ما أتى بالشروط، أن أنت قلت لابد أن تتحقق بالشروط، وهذا يعني قال لا إله إلا الله ونجى من النار فقط. نقول أولا يجب أن نعود إلى القاعدة نفسها، عندما نطلق ونتحدث عن القاعدة العامة، القاعدة العامة أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله وهم أحياء ويعيشون ويمسون ويعملون، فهؤلاء نقول لهم حققوا معناها وشروطها ومقتضاها، أما حالة الاحتضار حالة مستثنة. ثم نقول: هل فعلا يا أخي الكريم كيف عرفت أن الغلام هذا أنه لم يقلها بيقين وإخلاص ومحبة ورضا؟ فإن قلت لا قالها كذلك قلنا هذه هي الشروط، هذا الذي نقوله، وإن قلت لم يكن كذلك قلنا من أين لك ذلك؟ لا يجوز هذا، لم تطلع على قلبه، فالأصل أنه ما نظر إلى أبيه إلا خائفا، ولذلك لما يعني يترقب من يقول له نعم، فلما قال له أطع انشرح قلبه فقالها، فهذا القائل لها بانشراح صدر كما هو ظاهر الحال واستجابة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه ما قالها إلا بهذه الشروط يا أخي، فإذن الكلام ما في ولا اعتراض عليه. يقول الأخ الكريم: عندما يحتكم شخص إلى قاضي في المحكمة ثم يحكم القاضي عليه لغيره لخصمه فيرى في نفسه أنه مظلوم، هل هذا الشعور يعتبر عدم الرضا بحكم الله؟ فرق بين أنك تشعر أن القاضي ظلمك ولم يحكم فيك بحكم الله الذي هو العدل والحق، ولو حكم فيه بحكم الله لقبلت ورضيت، فتعترض في هذه الحالة على من؟ على عمل القاضي، على عمله الذي هو بشر يمكن يخطئ فعلا وقد يرتشي وقد يظلم والعياذ بالله قد يقع، وبين أن يكون الاعتراض على الحكم ذاته، الحكم كما لو حكم الامرأة أن لها نصف ميراث الرجل، كيف أنا ما أخذ مثل أخي نفس الشيء؟ هذا اعتراض على ماذا؟ على الحكم، على الشرع ذاته وليس على فعل القاضي، فهذا لا بد أن نتنبه إليه، هذا الفرق. ثم ما الأولى والأفضل في حق المؤمن؟ الأفضل أن يصبر وأن يرضى بحكم القاضي ما لم يكن يعلم أنه يعني علم اليقين أنه ظالم له، أن يحتسب ذلك فربما كان يتوهم، وهذا كثير، يتوهم أنه محق ولكن الحق مع خصمه الذي حكم له ذلك القاضي. هذا أيضا مشكلة أخرى كما ذكر الأخ، أن هناك بين القبائل إذا حصل بينهم مشاكل ذهبوا إلى آخرين، وضعوا المعاديل واحتكموا لديهم ويحكمون بالذبح وباليمين، فما حكم ذلك وما هو البديل وما دور الشباب والدعاة فيها؟ حقيقة هذه مشكلة كثيرا ما تقع وكثيرا ما تأتي الأسئلة عنها، وأحوال القبائل والمناطق تختلف، فبعضهم يغالي في هذا وأحكام طويلة عريضة جدا، وبعضهم لا يتجاوز أن يجتمعوا مثلا أو أن يصبحوا وهكذا. ولذلك أقول هذه الأمور نحتاج فيها إلى تأصيل قضايا معينة. الأصل الأول أن نذيع ونشيع بين الناس العلم الشرعي حتى يعرفوا حكم الله، حتى يعرفوا معنى الرضا بالله ومعنى الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعرفوا أحكام الله وحدود الله فلا يتجاوزوها ولا يتعدوها، وأن نبين لهم كفر التحاكم من القوانين الوضعية والأعراف الجاهلية وهي من الشرائع الوضعية. الأمر الآخر يعني القضية الأولى قضية التوعية والدعوة، وهي حل لكل المشكلات في العالم وفي الأمة. الأمر الآخر أن تقوم المحاكم الشرعية أو وزارة العدل بواجبها، أولا بنشر المحاكم الشرعية. بعض الناس يعني لا يريد أن يتكبد المسافة، أقرب محكمة شرعية تبعد إليه 200 كيلو 300 كيلو أحيانا، فلا يريد أن يذهب إليها، هذا بالتكثير الإكثار من المحاكم. وقد تقول الوزارة أين طلابكم في الجامعة الذين يرفضون القضاء، فأقول يجب عليكم معشر الشباب من كان منكم أهلا للقضاء أن لا يمتنع عن ذلك، وإن كان طلب القضاء في الأصل ليس مستحسنا بلا ريب، لكن تترك الدنيا بلا قضاء أو يتبع القانونيين، فيجب عليكم كما يجب على الوزارة أن تؤمن وتوفر المحاكم الشرعية. الأمر الآخر يجب على المحاكم الشرعية أن تبث في هذه القضايا وأن تسرع في ذلك، لأن الناس يرون أنه لو تضارب اثنان فذهب إلى الإمارة، والإمارة عدلة قضية أخرى الشرطة أولا، والشرطة أكثر الناس لا يثق فيها، ثم تحال للإمارة والمراكز، ثم المركز يحين الإمارة الفرعية، ثم الإمارة الفرعية لإمارة المنطقة، ثم تذهب للداخلية شهور. فالناس يقولون يقع من القطيعة أو من الخصومة، وقد يقع القتل وقد يقع كذا، وهذا يسجن مظلوما أو محقا، وذاك طليق مظلوما أو محقا، وأمور كثيرة لا تتدارك. وقد رأيت وقفت على كثير من القضايا يقولوا لو لم نصلح بينهم ما تداركنا الموضوع، يعني تشعب وتطور، فتوضع إجراءات قضايا أنظمة إجرائية مرنة بحيث أن المحاكم الشرعية رأسا تتولى القضية وتحكم فيها، ولو صلحا ولو تعين هي من يقومون بالصلح من أهل الدين والخير، وتعين لهم كيف يصلحون بحيث لا يكون هناك ما يخالف الشرع. يعني هذه بعض الحلول العامة، أما الواقع فهو أكبر من ذلك، ولكن لا حيلة فيه والله المستعان. إذا فعل الإنسان المعصية وهي من قدر الله فكيف يكون الرضا بها وكذلك الطاعة؟ هذه قضية مهمة يا أخوان، ولا نطيل فيها لأن الموضوع القضاء والقدر شائك واحتاج إلى شرح وإفاضة، لكن نقول لك انظر إلى أمر. إذا فعلت أنت العبد الذي خلقك الله لتعبده وتتقيه ذنبا، أذنبت ذنبا من الذنوب، كيف ترضى؟ ألست مطلوبا منك الرضا؟ لا ترضى عن نفسك أنها فعلت الذنب، لكن ترضى عن ربك أنك وقعت فيه، وتتوب وتبادر بالتوبة والندم والاستغفار، ومع التوبة ومع الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود ترضى بأن الله تعالى كتب لك ذلك، فهي من جهة الله أمر نرضى به، لكن من جهة الشيطان من جهة نفسي أنا وهواي لا أرضى به ولا أقبله. أنا عرفت كيف ترضى وكيف تغضب. مثلا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي ذكرنا كلامه آنفا، أسلم متأخرا، ما أسلم إلا متأخرا، أليس الكفر أعظم الذنوب؟ فهو يرى أن تأخر إسلامه فاته شيء كثير. لكن ماذا كان حاله رضي الله تعالى عنه كحال كثير من الصحابة؟ رضي بأن الله تعالى ما اختار لي أن أسلم إلا لما أسلم، عندما أسلم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فما قبل ذلك يرضى بقدر الله أنه لم يكن قد جعله من السابقين الأولين، هذا من الرضا. لكن من جهة نفسه أن يلوم نفسه، أي إنسان منا يعني ليس المقصود قط، أن يلوم نفسه لما لم أتعجل لما لم أبادر، هذا حق، وهذه حقيقة النفس اللوامة. النفس اللوامة، نفس المؤمن تلومه أنه فعل ولا أو لم يفعل من الطاعة. فهذا هاتان جهتان، يعني كل شيء يقع فهو من جهة أنه قدر الله نرضى به، ومن جهة أنه فعل العبد لا نرضى. كما لو أحد جاء وقطع الإشارة وضربت السيارة وكلفتك، ترضى به من جهة أنه قدر الله، لكن من جهة أن هذا اعتدى وأخطأ عليك ما يجب عليك أن ترضى به، ولك الحق أن تخاصمه أو أن تعاتبه. المهم حتى لو تأثرت ما رضيت منه، نعم ما ترضى منه هو، لكن من جهة الله ترضى. فلاحظت يا اخوان، فالجهتان هي جهتان كل منهما تنفك عن الاخرى، كل عمل وكل فعل له جهتان. يقول الاخ: هل بغض اهل الكفر والنصارى في امور الدين، عفوا في امور الدنيا والدين، دليل اكيد على محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا كان يبغض الكفار ويعاديهم، هل هذا دليل على انه يحب الله ورسوله؟ نعم، هو احد الادله ان شاء الله، لانه لا يجتمع في قلب العبد ان يحب احدا ويحب اعداءه. يعني اذا احب الله فلن يحب اعداء الله، فاذا ابغض اعداء الله لله، ان يكون حبه لله وبغضه لله، فانه يكون من اهل الايمان ويذوق طعم الايمان باذن الله. يقول أخ: ما حكم الذين يعرضون عن تعلم أمور دينهم، يعني المحاضرات الندوات المواعظ ذكرها، مع أنهم يصلون مع المسلمين، ولكن إذا دعوا إليها لا يقبلون ذلك؟ يعني يقول الأخ أن هؤلاء لا يرضونها مثلا، أو يعترضون عليها ولذلك لا يحبونها فلا يقبلونها. نقول يا أخوتي الكرام: الاعتراض أو الإعراض، الإعراض عن دين الله تعالى من أصله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يتفقه فيه، هذا أحد أنواع الكفر والعياذ بالله. فإن صاحبه لن يعرف ربه ولا دينه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيح لكل إنسان بمقدار ما قدر الله تعالى له، إذا أتيح له أن يتعلم دينه وأن يتفقه فيه، فلا يجوز له أن يعرض عن ذلك، وإلا كان فعلا غير راض عن هذا معترضا عليه بنوع من الاعتراض جليا أو خفيا. فالواجب على الإنسان أن يفرح برياض الجنة، وإذا مر بها أن يرتع فيها، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على وجودها، وأن يشكره على ذلك، وأن يجتهد ما استطاع، وكل بحسبه. لا نكلف العامية أن يحضر كل الحلقات العلمية مثلا أو كذا، لكن إذا كان ليس عن إعراض ونفور، وإنما لأنه لا يفقهها أو فوق طاقته أو لا يعني ليس في مستواه، فهذا معذور. إنما عليها أن يحبها وأن يحرص عليها وأن ينبه إليها وأن يدعو إخوانه إليها. هل يكون اتخاذ مناهج دعوية غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتراض على حكمه أم لا؟ ولا شك في ذلك، نعم. ولهذا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن قدم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الدعوة أي منهج آخر فقد اعترض عليه، وهو نوع من أنواع الاعتراض، سواء كان هذا المنهج ينتمي إلى طائفة، إلى جماعة، إلى حزب، إلى إمام، كائنا من كان، من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يرد قوله أو أمره أو سلوكه أو دعوته إذا خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التقليد، هذا نوع من التقليد المذموم، التعصب المذهبي المذموم كما ذكرنا، الذي يجعل صاحبه يغلو في إمامه فيقدم كلام إمامه أو مذهبه على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام وحلال وحرام. مثله أيضا من يغلو في شيخ أو مثلا مؤسس لجماعة أو لحزب إسلامي مثلا أو أي معنى من هذه المعاني، فيغلو فيه ويقدم كلامه وكتبه وآراءه وطريقته ومنهجه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فلا ريب أن هذا نوع من أنواع الاعتراض، وأن فاعله لم يحقق الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما لم ينكف الحرج من قلبه أو لم يسلم تسليما، كالذين مثلا لا يبدأون دعوتهم بالتوحيد. هذا لا شك أنه مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، لا ريب في ذلك. فأول ما دعا إليه ولما بعث معاذا ولما بعث غيره، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة لا إله إلا الله. هذا مثلا، هذا مثال ولا بد أن يعلمه الجميع. أو مثلا من يظن أن في الإمكان أن يجمع الناس مجرد جمع ليصوتوا له أو ينتخبوه ليحكم، فإذا وصل إلى الحكم فقد نال المقصود ويقيم الإسلام والدين. هذا أيضا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فإن منهجه صلى الله عليه وسلم هو التزكية التربية الاصطفاء الاختيار لقوم يحملون هذا الدين عن حق وعن يقين ويجاهدون في سبيل الله حتى يقوم الدين. كذلك والوقت يضيق لكن هذه أمثلة عابرة، من يريد أن يقيم دين الله تبارك وتعالى من غير صبر ولا مصابرة، وإنما كل من عارضه قاتله، هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وللأنبياء جميعا، لأن أنبياء الله ورسل الله يقولون ولنصبرن على ما آذيتمونا، ويحكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا جاءت دعوة أو طائفة أو حزب أيا كان ما كان واستحلوا أن يقاتلوا من خالفهم ولم يمروا بمرحلة الصبر هذه والتزكية والابتلاء، فإنهم قد خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهكذا، فهؤلاء هم نوع من أنواع التقليد. التقليد لا يكون فقط في الأحكام الفقهية، بل يكون كذلك في المناهج الدعوية، والواجب هو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يقدم بين يدي الله ورسوله. أما ما يجب منا نحن نحو هؤلاء أو نحو غيرهم فهذا له موضوع آخر، وليس هذا المقام مقام فيه. إذا أصابت إنسان مصيبة ما اعترض على حكمة الله وأخذ يسب بمن سبب له هذه المصيبة، يعتبر معترضا على حكم الله، ويعتبر أنه قد كفر، وما سبيل التوبة سواء قد كفر أم لم يكفر. إذا كان فعلا اعترض على قدر الله وعلى حكمة الله فالواجب عليه يبادر إلى التوبة. كفر أو لم يكفر هذه الله أعلم، ما ندري ماذا قال والأحوال تختلف، لكن المقصود إذا تاب من ذلك، فإن كان كفرا فقد تاب وعاد للإيمان، وإن كانت كبيرة فقد تاب وعاد إلى الطاعة. المهم أن يتوب من ذلك، وأن يتوب إلى رشده، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن لا يعترض على الأمر من جهة أنه قدر. أما إذا اعترض من جهة أنه فعل العبد كما بينا فهذا شأن المخلوقين جميعا، إلا الذين يعني هذه نفوس عالية جدا، الذين يقابلون الإساءة بالإحسان، وهذا يعني إحسان وليس مطلوبا، ليس واجبا، يعني مشروعا لكن ليس واجبا. العدل حق، أما الإحسان فهو تكرم وتفضل، وهو الأولى والأليق بالدعاة وبطلاب العلم. الأليق بهم دائما في كل مواقف هو العفو والصفح والإحسان ومقابلة الإساءة بالإحسان، هذا الذي يليق بالدعاة. لكن في حق عامة الخلق أو حتى أي واحد منهم أراد العدل أو الحق لا يمنع من ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن من عفى وأصلح هذه درجة أخرى، ونرجو أن نكون جميعا من أولئك. شكر الله لك على كل حال أخي، يعني يعني ذكر فينا ما ليس فينا وطلب أن نشرح كتاب التوحيد. نرجو لو استطعنا في الحقيقة أن نشرح أو نفتح درسا آخر لما كان إلا في كتاب التوحيد أو حوله، والحمد لله هي كلها في التوحيد إن شاء الله، لكن الظروف الله المستعان كما تعلم. طيب، واجبنا تجاه إخواننا المسلمين، كثير من الأسئلة لا نريد الإطالة في الحقيقة، المهم تجاه إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها، نحن نستطيع أمرين لا عذر لنا فيهما. الأول منهما الدعاء، والدعاء عظيم وشأنه جلل، ودائما نذكر إخواني ونفسي به، لا نحكر الدعاء، أن ندعو الله لهم في القنوت وغيره، وأن ندعو على الكافرين أيضا مطلقا، ندعو للمؤمنين مطلقا وللكافرين مطلقا، وإن خصصنا بعض الكافرين أو دول الكفر التي لا شك أنها تحارب هذا الدين فنرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى ونجيب هذه الدعوات بإذن الله. وأمر آخر إضافة للدعاء لابد هو المال، فنحن والحمد لله في استطاعتنا أن ندفع بقدر ما نستطيع، والقليل يجعله الله تبارك وتعالى كثيرا ويبارك فيه، ولو جمع من كل أحد من المسلمين ما استطاع وإن قل لكان كثيرا في النهاية، ولنفع الله تبارك وتعالى به إخواننا هنالك. والحمد لله لا يكاد يمر أسبوع إلا ويسافر من نعرف معرفة شخصية ونثق فيه ونعطيه المبلغ يدا بيد، فهذا لا عذر لأحد أن يقول لا ندري أين توضع المبالغ أو تصل أو لا تصل، يأخذونها ويوفرونها يدا بيد إلى إخوانكم المجاهدين أو الذين من المنكوبين كما في الصومال وغيرها، والحمد لله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. كثير لكن هذه سوية، هذه لا هذه من هذا يعني هذه ما أرى معكم. طيب، يقول الأخ يعني هذا ما هو السؤال، لما يسأل حبك الله وجزاك الله خيرا ولقاءنا، نحن نعود إلى مكة إن شاء الله لأن بدأ العمل، فنرجع إلى مكة بإذن الله ولا نستطيع أن نعدكم، ويمكن الأخ في ذاته إذا أخذه قضية أن يتصل بنا هاتفيا إن شاء الله. إيش هي هذه؟ الصليب. صليب وأسعى. نعم، على كل حال الصلبان هذه انتشرت هذه الأيام، والنجمة السداسية اليهودية انتشرت بحيث أصبح الإنسان مهما تحرز لو دقق لربما رآها في نفسه أو في أولاده أو في بيته، بل ربما أحيانا في المساجد ولو دققتم يعني. وهذا دليل على الغزو الخبيث الماكر المبطن الذي يريد أن يجتاح هذه الأمة وأن يمسخها ويحولها إلى تابع ذليل لهؤلاء الكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فما في السيارات وما في الملابس وغير ذلك ما هو إلا أمثلة من هذا، والله المستعان.